بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تلاتير ومزامير معلمنا داود النبي المزمور 109 لامام المغنيين لداود مزموره. يا اله تسبيحي لا تسكت لانه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش. تكلموا معي بلسان كذب بكلام بغض أحاط بي وقاتلونني بلا سبب. بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلاتا. وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي. فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه. إذا حكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية. لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة. ليته بنوه تيهانا ويستعطوا، وليلتمس خبزا من خرابهم، وليصطد المرابي كل ما له، وليمهب الغرباء تعبه. لا يكن له باسط رحمة ولا يكن مترأف على يتاماه. لتنقرض ذريته في الجيل القادم ليمحى اسمهم. ليذكر اسم آبائه لدى الرب ولا تمحى خطية أمه. لتكن أمام الرب دائما وليقرض من الأرض ذكرهم. من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب ليميته. وأحب اللعنة فأتته ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه. ولبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه. لتكن له كثوب يتعطف به وكمنطقة يتنطق بها دائما. هذه أجرة مبغضية من عند الرب وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. أما أنت يا رب السيد فاصنع معي من أجل اسمك، لأن رحمتك طيبة نجني. فإني فقير ومسكين أنا وقلبي مجروح في داخلي. كظل عند ميله ذهبت، انتفضت كجرابة، ركبتاي ارتعشتا من الصوم ولحمي هزل عن سن. وأنا صرت عارا عندهم، ينظرون إلي وينغضون رؤوسهم. أعني يا رب إلهي، خلصني حسب رحمتك. وليعلموا إن هذه هي يدك، أنت يا رب فعلت هذا. أما هم فليلعنون وأما أنت فتبارك. قاموا وخزوا، أما عبدك فيفرح. ليلبس خصماء خجلا وليتعطفوا بخزيهم كالرداء. أحمد الرب جدا بفمي وفي وسطي كثيرين أسبحه، لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القادين على نفسه. هللويا. المزمور زي ما احنا شايفين هي كلها دعاوي على إنسان شرير، طلب النقمة من إنسان شرير. المزمور دوت بيشابه المزمور 35 والمزمور 69، إن المرنم بيشتكي بسبب كذب الأعداء وبسبب تآمرهم عليه، فبيطلب الانتقام من ربنا. السبب في كده إن المرنم تعامل مع الناس دول بالخير وهم ردوا خيره بالشر. ده محور المزمور. المزمور دوت اعتبره البعض مزمور مسياني. مزمور مسياني يعني مزمور يخص السيد المسيح. ليه اعتبروه مزمور مسياني؟ يعني بيتنبأ عن المسيح، يعني الكلمات دي كلمات المسيح. لأن القديس بطرس اقتبس من المزمور ده الآية 8، ووظيفته ليأخذها آخر. الكلام ده شوف نفسه في الأعمال لما كان بيتكلم عن يهوذا، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. فمن الآية ديت كثير من الآباء اعتبر أن المزمور دوت بيتنبأ عن السيد المسيح. بس هنا هنصطدم. طب إزاي يكون المزمور ده بيتنبأ عن السيد المسيح؟ وإزاي طلبات الانتقام الشديدة ديت إزاي تكون ديت على فم المسيح؟ احنا شفنا المسيح بيغفر لصليبيه، شفنا المسيح في الصليب كشاه صامتة أمام الذي ليجزه لم يفتح فاه. يبقى إزاي تكون ديت كلمات السيد المسيح؟ طبعا مستحيل إنه المسيح يكون بيطلب النقمة من اللي صلبوه أو من يهوذا اللي سلمه، لكن ما جاء في هذا المزمور هو نبوة عما سيصيب الشرير. يعني مش المسيح بيطلب الانتقام من اليهود أو من يهوذا اللي سلمه، لأن دي ما تستقيمش معه، إنه على الصليب بيقول للآب اغفر لهم. دي ما تستقيمش مع واحد يمشي في مراحل الصليب بكل ما فيه من ألام وما فتحش بقه. لو إنسان في قلبه هذه النقمة كانش ممكن يسقط، لكون طول مراحل ما هو بيتصلب يقعد يلعن يجدف، أو لو ما لعنش وجدف على ربنا يقعد يصب جماد غضبه على الناس اللي بيصلبوا. لكن بالعكس احنا شفنا المسيح فتحش بقه كشاه صامتة أمام الذي يجزه. يبقى إذا ديت مش طلب انتقام من المسيح بخصوص اليهود وبخصوص يهوذا، لكن المسيح بيتنبأ عن المصير اللي حيقول إليه الشرير، سواء كانوا اليهود اللي صلبوه أو سواء كان يهوذا اللي تآمر ضده. أيضا جانب آخر، إن احنا ممكن نعتبر إن المزمور ده هو التحذير لكل إنسان يضطهد المسيح أو يقاوم المسيح أو يقابل إحسان المسيح بالشر، فده تحذير له. لذلك البابا أثناسيوس قال عن المزمور دوت، ده بيتكلم عن التعب اللي لاحظ بالمسيح والانتقام اللي حيصيب يهوذا ويصيب اليهود. أيضا إن كان المزمور مزمور مسياني وهو بالحق مزمور مسياني، يبقى احنا بنشوف في المزمور دوت ايه اللي في داخل قلب المسيح من جهة الحزن الشديد على كل من رفض خلاص المسيح. المسيح على الصليب قال للآب اغفر ليهم، عشان يدي فرصة لكل اللي اشتركوا في الصلب بشكل مباشر او غير مباشر انه ان تابوا يقبلوا. طب لما رفضوا التوبة كشف بقى المزمور الحزن اللي في قلب ربنا يسوع على اللي صلبوه ومش راضين يتوبوا. لذلك ذهبي الفم قال نفس الكلام، قال اللي احنا بنشوفه في المزمور ده بالضبط زي ما يعقوب في آخر الأيام ادى البركة لولاده الاثناشر. يعقوب شايف بعينين النبوة اللي حيصيب ولاده الاثناشر، فذات الأمر المسيح شايف بعينين النبوة المصير اللي حيقول إليه يهوذا واليهود بسبب رفضهم للمسيح. الملحوظة الثانية اللي على المزمور دوت ان هو آخر مزمور في طلب الانتقام. في مجموعة مزامير بيطلب فيها المرنم الانتقام، بس دوت في الحقيقة أصعب واحد من الآية 6 لغاية الآية 20، طلبات شديدة جدا على لسان المرنم، زي ما احنا بقى فهمنا ان هو مش بيدعي او مش بيطلب الانتقام لكن هو بينبئ باللي هيصيب الأشرار. طيب قبل ما ندخل في المزمور، احنا موقفنا كمسيحيين ايه؟ هذه صلاة موجودة في سفر المزامير. هل معنى كده ان احنا لينا الحق كمسيحيين ان حد ضايقنا او ان حد قابل الاحسان بتاعنا بشر ان احنا نطلب هذه الطلبات على الشرير من ربنا؟ طبعا لا، احنا كمسيحيين المسيح علينا ان احنا نحب اعدائنا، ان احنا نبارك لعنينا، ان احنا نحسن الى مبغضينا. طب احنا كمسيحيين ازاي نشوف الطلبات اللي موجودة في المزمور دوت؟ نشوفها. قالوا اللي فسروا المزمور قالوا اكثر من رأي، قالوا الكلمات اللي بيقولها المرنم على الاشرار دي الكلمات اللي الاشرار قالوها على المرنم. يعني هم تمنوا ان المرنم يبقى عياله يتيتموا، انه يفقد وظيفته، انه ما يحدش يقابله بالرحمة، زي ما هنشوف دلوقتي. هم طلبوا الطلبات دي للمرنم. البعض فسر المزمور على هذا الاساس ان ده كلام الاعداء على المرنم. البعض التاني فسر المزمور انه المرنم بيكلم في ضوء العهد القديم، ضوء عين بعين وسن بسن. او الرأي التالت اللي قاله البعض انه زي ما قلنا هي ديت نبوة عما سيصيب الاشرار. يبقى بكل الاتجاهات ملناش احنا كمسيحيين انه انسان ظلمنا او انسان قابل احسان مننا بالشر ان احنا نطلب من ربنا في الصلاة ان الله ينتقم بالطلبات اللي محطوطة دي، حتى ولو دوت هو دينونة ربنا لكن احنا ما نطلبهاش. معلمنا بولس الرسول لما بيوصي تيموثاوس قال له اسكندر الحداد او النحاس، احنا يعني عشان شوية احنا بنسمع كتير القراءات في الكنيسة، فالقبطي اللي يبقى في القرايات اللي بتتكرر في القداس بتبقى في ذهننا كلمات القبطي اكتر. اسكندر النحاس اظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب اعماله. هنا بولس مش بيدعي ربنا يجازيه على قد اعماله، لا، بولس بيعلن ان الشرور اللي عملها اسكندر ديت دي في الاخر هتبقى سبب دينون عليه. فبولس بيعلن حق الهي ان ربنا هيجازي كل واحد حسب ما يكون عمله، لكن مش بولس بيتمنى له او بيطلب له ربنا يجازيه على اعماله، لا، بولس بيعلن حقيقة ايمانية ليجازه الرب حسب اعماله. فيبقى احنا كمسيحيين ملناش خالص ان احنا نقف نطلب من الله انتقام من انسان ايا كان فعل هذا الانسان معنا. الاقسام بتاعت المزمور من الاية 1 لغاية الاية 5 طلب المعونة الالهية، من الاية 6 لغاية 20 محور المزمور طلب اللعنة على العدو، الاية 21-27 سبب طلب المعونة من ربنا، يختم المزمور من الآية 28 لغاية 31 الاستجابة الإلهية. في المقدمة يقول لداود مزمور، احتمال يكون داود كتب المزمور دوت في فترة عصيان أبشالوم، وداود قلبه حزين على الشعب اللي ما شافش من داود غير كل خير، وإذا بالشعب بينضم ليه أبشالوم ضد داود. فيبقى كلام داود عن الشعب انه الشعب قابل احسان داود، لان داود فعلا دبر الشعب بكل صلاح. داود بيكلم عن الشعب اللي قابل إحسانه بالإساءة في إنه انضم لأبشالوم. ولما بيكلم بقى على الشرير بيقصد بيه أخيتوفل، لأن أخيتوفل كان مشير لداود، كان بيأكل على مائدة داود، وإذا أخيتوفل ينقلب ضد داود عشان يصير اللي عمله شعب داود هيعمله شعب ابن داود في الجلجسة ويقابلوا إحسان المسيح بالرفض وبالجحود، واللي عمله أخيتوفل يصير رمز ليهوذا الذي أكل خبزي رفع علي عقبه. ندخل في المزمور الآية الأولى، يقول يا إله تسبيحي. لقب أول مرة نسمعه يعطى لله، أنت إله تسبيحي، أنت الإله اللي أنا بسبحه، أنت الإله اللي أنا بفتخر بيه، أنت إله تسبيحي، يعني أنت سبحتك في الماضي وسبحك دلوقتي وحسبحك في مستقبل الأيام، أنت موضوع التسبيحة بتاعتي. يا إله تسبيحي، بيسبح ربنا على رحمته، بيسبح ربنا على أنه بيسمعنا. هذه نفس سفر المزامير شايفين فيه دواعي كتيرة لتسبيح ربنا. يا إله تسبيحي، حلو المرنم إن رغم أن في ثورة ضده، أنه هيجين ضده، أن في إنسان بيخونه، أن في ناس بتقابل إحسانه بالإساءة، ورغم كل الجو دوت هو بيسبح ربنا. يا إله تسبيحي. طب لو المزمور مسياني، طب يعني إيه المسيح بيخاطب الله الآب في التجسد بيقول له يا إله تسبيحي؟ السيد المسيح من ضمن جوانب الصليب إن بيقدم نفسه محرقة، رائحة سرور، طاعة لله الآب. بمعنى ربنا خلق الإنسان، الإنسان عصى ربنا، فبقت الطبيعة البشرية في عينين الآب طبيعة عصية، فحزن ربنا بسبب عصيان الإنسان، فكان لابد أن يجي إنسان يطاوع الله الآب عوض عن عصيان آدم الأول. فجي السيد المسيح قدم نفسه بكل سرور بكل رضا في طاعة كاملة لله الآب، وكأن الطاعة ديت بيقدمها المسيح كتسبحة لله الآب. أنا بحبك الابن في التجسد، فبقدم لك كل حياتي طاعة ليك، طاوع طول الحياة ما يعملش إلا أعمال الذي أرسلني، ما يتكلمش إلا بما سمع عند أبوه السماوي، تعليمه ليست لي بل للذي أرسلني، ما يعملش حاجة إلا لما تكون ديت مشيئة الآب. كل يوم الصبح يقف أمامه يستلم منه البرنامج بتاع اليوم عشان يبقى سلوكه طول اليوم طاعة للآب كإنسان. فقدم الطاعة ديت كتسبيح ربنا فرح بيها. طيب أطاع في حياته أطاع في أعماله، طب لغاية الموت تطوعني في الموت؟ قال له أطاوع في الموت. طيب هتموت موتة فيها لعنة؟ أموت موتة فيها لعنة، طاعة للآب، أطاع حتى الموت، موت الصليب. فبقت الحياة اللي قدمها الإنسان يسوع المسيح لله الآب تسبيحة بيقدمها له، بيقدمها له بكل فرح. أن أصنع مشيئتك يا إلهي سررت، مصريتي في التجسد إن أنا أعمل مشيئتك. هذه معنى إن الإبن في التجسد بيخاطب الآب بيقول له يا إله تسبيحي، يقول له يا إله تسبيحي لا تسكت. المرنم شاعر إن في مشكلة، إن في ضيقة، إن في تجربة جديدة، فبيستعجل تدخل ربنا، شاعر إن ربنا أبطأ، ف فبقول له ما تسكتش انت ساكت ليه؟ يا إله تسبيحي لا تسكت. حلو ان احنا نصلي، حلو ان احنا نصبر منتظرين تدخل ربنا. يا إله تسبيحي لا تسكت. طب لو طبقناها على المسيح وهو خارج للصليب يقول الكتاب سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون يا إله تسبيحي. طب بيقول للآب لا تسكت، يعني ايه؟ نمرة واحد، ممكن يكون حديث الابن في التجسد لله الآب ما يسكتش عن ان الابن تجسد علشان لأخبر باسمك اخوتي. فخلي هذا الايمان موجود في الكنيسة دائما، لا يسقط صوت هذا الايمان في الكنيسة. ده معنى يعني ما تخليش الاشرار اللي هيقاوموا الكنيسة يخلوا صوت الايمان ده يخبو وسط المؤمنين. ده معنى لكلمة لا تسكت. معنى آخر كلمة لا تسكت إنه الابن رأس للكنيسة، فكل عدو بيصرخ في الكنيسة طالبا إن الله ينصفه إن الله ينجيه فاعتبرت صرخة الابن، هو الرأس وإحنا الجسد. أي عدو فينا بيصرخ فكأن الرأس المسيح هو اللي بيصرخ للآب. فاحنا في الضيقة في المشكلة بنطلب انصاف ربنا، بنطلب تدخل ربنا، كأن المسيح هو اللي بيطلب الطلبة دي لأنه هو الرأس وإحنا الجسد. يا إله تسبيحي لا تسكت. ذهبي الفم فسرها قال له لا تسكت، لا تتغاضى عن العقوبة، اظهر عدلك في الدينونة تجاه الأشرار دول فما تسكتش احكم. يا إله تسبيحي لا تسكت فسرها القديس جيروم، قال انه المؤمنين بي هيلاقوا اضطهادات في العالم، بس انا بطلب منك ان ما يسكتش صوت التسبيح وسط المؤمنين، ما تخليش الدقات اللي هتتعرض ليها الكنيسه تخليهم يكفوا عن التسبيح. يا اله تسبيحي لا تسكت، يظل صوت التسبيح، المسيح بيطلب نيابه عنا، يظل صوت التسبيح موجود في الكنيسه رغم اللي هتجتازه من اضطهادات ومن ضيقات. يكمل في الآية 2، يا إله تسبيحي لا تسكت لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا معي بلسان الكذب. العدو بيتكلم بالكذب على المرنم، بيشيع كلام كذب عليه. أكتر حاجة تتعب الإنسان التقي إنه يتألم زمة كذب عليه، يعني يبقى هو إنسان سالك بالمحبة يتقال كلام ضد المحبة بتاعته، إنه بيكره، إنه بيحسد، إنه بيعمل شر، بتجرح أوي. فالمرنم قال له الأعداء دول بيقولوا علي كلام كذب، قد انفتح علي فم الشرير يوصف الأعداء فم الغش، يوصف الأعداء فم الكذب، قلبه موجوع من الكلام الوحش اللي الأعداء بيقولوه كذب عليه. طبعا حرفيا بالنسبة لداود ده كان كلام أبشالوم عن داود لرجال يهوذا. كل ما حد كان يروح علشان يقابل داود الملك فيقف أبشالوم على الباب يقول له ملك فين، هو الملك فضيلك، هو الملك بيسمع حد، هو الملك النهاردة فاضل حد، كلام كذب. فداود لما سمع الكلام ده زعل، كلام كذب بيتقال على داود. طيب المعنى النبوي لو الآية دي عايزين نطبقها على المسيح، لأنه قد انفتح علي فم الشرير فم الغش تكلموا معي بلسان الكذب. المسيح كان مرات كتير كان يقضي الليل كله في الصلاة، فدي كشفت الصلاة اللي كان بيصليها المسيح كل ما يشوف مؤامرات رؤساء الكهنة والناس الأشرار والجمع اللي مرة يتهمه أنه سامري ومرة به شيطان. فكان هو في صلاته للآب بيقول له انفتح علي فم الشرير فم الغش تكلموا معي بلسان كذب. فدي كشفت الصلاة اللي كان بيصليها المسيح لما كان يشوف المؤامرات، ما يطلبش حاجة، زي ما قال لنا معلمنا بولس الرسول لتعلن طيباتكم لدى الله. يعني لو انا في مسامة وحشة حواليا فانا بقف قدام ربنا اقول له بسامع بيقولوا عليا كلام كذب، بيقولوا عليا كلام مش مظبوط. دي صلاة التقي يصليها ربنا لما تتقال عليه وشايات كاذبة. ممكن ايضا المعنى النبوي لانه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، ممكن يقصد بها المسيح لسان يهوذا، فم الشرير وفم الغش، راح لرؤساء الكهنة ماذا تعطوني وأنا أسلمه لكم. لما جاء يهوذا يسلمه فتقدم وقال السلام يا معلم وقبله، فالمسيح بيبص ليهوذا بيقول قد انفتح علي فم، كلام شرير، كلام واحد كذاب. ممكن يكون دوت لسان حال المسيح أمام الكذب بتاع الكتبة، لما راحوا مرة يسألوه يا معلم نعلم أنك تعلم طريق الله، كلنا يجوز أن نعطي جيتي أم لا؟ فالمسيح بص لهم كده قد انفتح علي فم الشرير دول، عشان كده قال لهم يا مرؤون لماذا تجربونني؟ عارف أنه الكلام اللي هم بيقولوه دوت اللي بيبدو في ظاهره مدح، يا معلم ما لك انك تعلم الحق لا تبالي بالوجوه، مش يحبط صلهم كده وكل كلام غش كلام كده. لما رئيس الكهنة في المحاكمة قال له كلنا انت المسيح ابن المبارك، قال يعني ايه لو انت قلت لنا احنا هنصدقك، مش يعرف انه كلام غش، انه عايز يسمع كلمة من فم المسيح علشان يحكم. لكن المسيح لانه لا يقدر ان ينكر نفسه قال له انت قلت، والمسيح فاهم انه الكلمة دي بيقولها رئيس الكهنة مش يعني علشان انه هو يعني منتظر ان المسيح يعلن عن نفسه كيما يؤمن به، لا ده المسيح عارف انه هو مستني يقول الكلمة ديت عشان يشق الثياب ويقول قد جدت محاكاتنا بعد الى شهود. فبقى لسان حال المسيح بيبص لرئيس الكهنة وبيقول قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش. كمل في الآية 3 بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلونني بلا سبب. طبعا بالنسبة لداود ثورة الشعب كله وانضمامهم لأبشالوم، بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلونني بلا سبب. طبعا بالنسبة لداود داود أدار المملكة بكل يعني تدبير صالح، ما غلطش في حق الشعب داود، ففي الشعب ما كانش يجب ان هو يعمل ثورة ضد داود. داود ما غلطش معك في حاجة كملك. طبعا بصورة بقى اقوى ابن داود بكلام بغض احاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. سيد المسيح مرة بيقول لهم اعمال حسنة كثيرة اريتكم من عند ابي، بسبب أي عمل تركمونني؟ قاتلوني بلا سبب. كل اللي قدم لهم المسيح قدم لهم الخير، قدم لهم المحبة، طب بتيجوا علي ليه؟ قاتلوني بلا سبب. عشان كده الأصعب بدل محبتي يخاصمونني، أنا قدمت لهم محبة هم بيقدموا خصام، مش بس رفضوا محبة المسيح، لا قبلوا محبة المسيح بعداوة بخصام. طب موقف المسيح، أما أنا فصلاة، أنا كنت كل الصعاب ديت في كل المقاومة ديت أنا بصلي، رغم شرهم دوت أنا طلبت بهم الغفران. بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلاة. يقدم ليهم كل أعمال الحب اللي قدمها المسيح وهم بيتأمروا ضده، وهو بيقضي الليل كله في الصلاة ويقوم تاني يوم يكمل أعمال المحبة معهم، أما أنا فصلاة. يبقى كلام كذب وقتال بلا سبب وقبل محبة المسيح بخصومة، لا الأصعب من ده بقى الآية 5 وضعوا علي شرا، يعني انا اقدم لك محبة ترفضها، ده اقدم لك محبة تقبلها بالشر، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل محبتي. طبعا بالنسبة لداود أدينا فهمناها. بالنسبة لأولاد ربنا على مدار العصور، يوسف تنطبق عليه الآية، وضع علي شرا بدل خير وبغضة بدل حب. يوسف رايح يفتقد سلامة إخواته، رايح يرد خبر لأبيه يعقوب عن إخواته، رايح بكل محبة. طب كانت النتيجة وضع علي شرا، مسكوا يوسف وبقوا. طب الأكثر بقى سيد معلمنا القديس بطرس قدام كرنيليوس يقول ايه؟ الذي كان يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس، طب رد فعلهم قتلوه معلقين اياه على خشب. قدام محبة المسيح ديت كل الجامعة صرخ اسلبه اسلبه. اما انا فصلى رد فعل المسيح، صلى لهم يا ابتي اغفر ليهم. هنا بقى قبل ما نكمل هيبتدي بقى المرنم يعني يطلب ان الله يعامل الاعداء بنفس الكيل اللي هم بيعاملوا بيه. بقول لكم من اصعب الصلوات في الكتاب المقدس اللي فيها طلبات للانتقام من الاشرار، مزمور 35 ومزمور 69 وده الاصعب فيهم 106. بصوا بيطلب ايه للاشرار، زي ما قلنا في روح العهد القديم مقبولة عين بعين وسن بسن، أو بيتكلم بروح النبوة عما سيصيب الأشرار. في الآية 6 فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه. الناس دول بيشتكوني، أنت بقى خلي مين اللي يشتكيهم؟ الشيطان نفسه اللي شغلته يشتكي. زي ما هم بيشتكوني انت كلهم بنفس الكيل، وقف قدامهم ابليس يقف يشتكيهم قدام ربنا. فاقم انت، كلام ربنا، عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه. تمد الانتقام او الدينونة بتبقى من نفس نوع العمل، هو واقف يشتكيني بالكذب، فوقف انت بقى قدامه ابليس يشتكي بالكذب. إبليس اسمه المشتكي على إخواته، إبليس بقى يوجه له الاتهامات. معنى تاني ليقف شيطان عن يمينه، اليمين ده مصدر القوة. يعني الإنسان الشرير كل الأعمال اللي بيعملها اللي بيسنده فيها اللي بيساعده فيها الشيطان نفسه، هو اللي واقف عن يمينه. ليقف شيطان عن يمينه، كل أعماله بدافع من إبليس. أو ممكن تكون الكلمات دي بتنطبق على يهوذا، زي ما السيد المسيح قال ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خير لذلك الرجل لو لم يولد. ليه؟ لأن زي ما هو اشتكى المسيح بلا سبب، فيوم الدينونة الشيطان هيقف يشتكي. فأقم أنت عليه شرير، ممكن تتاخد بمعنى آخر أنه المسيح صلب من أجل غفران خطايانا، وقال للآب اغفر ليهم عشان يديهم فرصة ان هم يؤمنوا بالمسيح فيبقوا تحت ملك المسيح. هم رفضوا، طب ادم رفضوا التبعية للمسيح، ادم رفضوا ملك المسيح، هيكونوا ملك لمين؟ ملك للشيطان. طب الشيطان بقى اللي تحت ايده ده بيذبح ويهلك. ودي بقى معنى الكلمة لما السيد المسيح بيقول أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم. أنا اتصلبت عشان أملك، طب هم غلطوا وصلبوني، طب أنا غفر لهم عشان يجيني فرصة إن أنا أملك عليهم. طب هم مش عايزيني أملك عليهم، فيبقى اللي هيملك عليهم مين؟ إبليس. طب لما إبليس يملك عليهم ده بيذبح وبيموت. فلما بيقول أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم واذبحوهم أمامي، دي نتيجة اختيارهم هم ان يبقوا في ملكية الشيطان مش في ملكية المسيح. فأقم انت عليه، هو مش عايزني انا ابقى ملك عليه، طب انت حط عليه الشرير. ما هو في سكة تانية، يبقى ادم رفضني يبقى دي النتيجة الطبيعية انه هيبقى في ملكية ابليس. فأقم انت عليه شرير. يكمل في الآية 7 اذا حكم فليخرج مذنبا. وصلاته فلتكن خطية. في المحاكمة يطلع انه انسان مذنب، لو صلى الصلاة بتاعته ما تستجبش. لو طبقنا المعنى النبوي عن يهوذا، فعلا يوم الدينونة لما يحاكم يهوذا، الحجة اللي ممكن يقدمها يهوذا على انه باع المسيح، عملت كده ليه؟ مفيش، مش عارف يرد. اذا حوكم فليخرج مذنبا، يطلع مذنب في المحاكمة دي. وصلاته طبعا يوم الدينونة مفيش بقى صلاة طلب للغفران، صلاته فلتكن خطية، مفيش فرصة للصلاة، مفيش فرصة لطلب التوبة في الوقت ده. تقول لي يعني الكلام ده يبان ان هو صعب، يعني اذا حوكم فليخرج مذنبا وما لهوش صلاة وصلاته تبقى خطية. اقول لك حبايب، ما تنسوش انه كلمة السيد المسيح ان النور قد جاء للعالم واحب الناس الظلمة اكتر من النور. يعني الكلام ده كان يبقى شديد وقاسي امتى؟ لو ما كانش المسيح اتجسد. لكن المسيح جه وانار وادى فرصة ان احنا نرجع لربنا مرة تاني. طب لما نرفض النور احنا بنحكم على نفسينا ان اعمالنا شرير. قد جاء النور الى العالم واحب الناس الظلمة اكتر من النور. ليه حبوا الظلمة؟ لان اعمالهم كانت شرير. يبقى اللي رفض نور المسيح حكم على نفسه انه اعماله شرير، عشان كده مش عايز يروح للنور لئلا توبخ اعماله. يبقى ما نقولش ان دي قسوه، لكن دي النتيجه الطبيعيه لاعمال الانسان، هو حكم على نفسه. طبعا كلمه وصلاته فلتكن خطيه ممكن احنا نطلع منها بدروس كتيره قوي، في اسباب كتير ممكن تخلي الصلاه بتاعتنا خطيه. ان انا اصلي وانا بحمل في قلبي اساءه ومش عايز اغفر، تبقى الصلاه بتاعتي خطيه. ان انا اصلي وما عنديش ايمان، بصلي بروح يأس، ما عنديش رجاء، ما هو يهوذا ندم. ندم يعني اظهر ندم امام الله بس بدون ايمان، بدون رجاء في خلاص المسيح. فالصلاه اللي صلاها او الندم اللي هو ابداه تكون صلاته خطيه، ما جابتش ثمر. ايضا صلاته فلتكن خطيه، انه نحذر احنا في حته الندم ديت، انه نندم على حاجه مش في ايدينا اصلحها، دي بتولد الياس ودي ما بتكونش من ربنا. وصلاته فلتكن خطيه، انسى به الفم، الصلاه للانسان يصليها باستهتار، يبقى بدل ما هو بيقف يصلي عشان ياخد بركه هو بقت خطيه عليه، عدم الخشوع في محضر ربنا في الصلاه. الآية 8، لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. طلبة أخرى للعدو أنه يفقد الوظيفة بتاعته. طبعا حصلت مع شاول، وشاول برضو قال كلام كذب على داود ففقد الوظيفة بتاعته، ملك وفقد ملوكيته. طبعا النبوة عن يهوذا، لتكن أيامه قليلة. الأيام اللي عاشها يهوذا في كنف شمس البر كتلميذ قليل، هو رفض انه يكمل الحياه دي. لتكن ايامه قليل ووظيفته ياخذها اخر، انه اختيار المسيح له كرسول فقط. وخد المكانه بتاعه يهوذا متياس، في حين انه كان فكر ربنا ان يهوذا يظل رسول للمسيح زي بقيه الرسل. لا، هو اختار لنفسه ايام قليله. لو كان عاش في طاعة المسيح كانت امتدت الأيام بيهوذا للأبد وإلى أبد الأبد، رسول موجود في السماء، كنا نلاقي اسمه مكتوب على أساسات أورشليم الاثناش. لا، هو رفض دوت. لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. أيضا ممكن وظيفته ليأخذها آخر، طبعا مش بالضرورة أيام قليلة أن يعيش عمر قليل، لا ممكن يعيش عمر طويل بس عمره ما فيهوش بركة. ممكن ناخد نفس الآية على اليهود، وظيفته ليأخذها آخر. اليهود اللي اؤتمنوا على الكتب المقدسة لما رفضوا المسيح، مين اللي خد الوظيفة بتاعتهم؟ الأمم، وهم كان المفروض يستمروا في حياة الإيمان لكنه أيامهم طلعت قليلة، رفضوا المسيح فخرجوا من الخطة بتاعت ربنا، وجات الأمم حصلت على ما لفظوا اليهود. عشان كده ربنا يسوع قال في مثل الكرمين ان الكرم ينزع منكم ويعطى لآخرين يصنعون إثماره، وظيفته ليأخذها آخر. نفس الكلمة بيطبقها القديس جيروم بقى على كل أسقف أو كاهن أو خادم ما يكونش أمين في الخدمة بتاعته هيفقد الوظيفة بتاعته، يفقد الخدمة بتاعته. زي الصبح المثل بتاع وكيل الظلم، لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. يكمل الآية 9، ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة. بيطلب للعدو انه لما يموت، لما تكون ايامه قليله يعني مش هيعيش كتير، فالنتيجه الطبيعيه انه لما يموت بنوه هيتيتموا ومراته هتبقى ارمله. نتيجه طبيعيه للطب اللي فاتت، لتكن ايامه قليل يبقى عمره صغير. المعنى دوت لو طبقناه على يهوذا، احنا ما سمعناش ان يهوذا عنده عيال أو أنه تجوز، ما سمعناش. فيتطبق على يهوذا بشكل رمزي، ليكن بنوه أيتام، بنوه ولاده، ولاده ليه أفكاره، يكونوا أيتام يعني يتغربوا عن المسيح، يعني تبقى كل أفكاره أفكاره بعيدة عن صلاح المسيح وعن محبة المسيح وعن الإيمان بالمسيح، فبقت أفكاره متيتمة عن المسيح. لتكن ليكن بنوه أيتام وامرأته أرملة. برضو ما سمعناش ان يهوذا كان متجوز. طب ايه اللي مقصود بمراته؟ ممكن تكون نفسه، نفسه ترملت عن عناية ربنا. ممكن تكون مراته، فسرها البعض ان هي مجمع السنهدرين. ليه؟ لانه راح يخدم مجمع السنهدرين، ماذا تعطوني وانا اسلمها لكم. طب كانت النتيجة انه مراته ديت مجمع السنهدرين اللي قبل خدمة يهوذا اتيت. او ممكن برضو تبقى مراته مجمع السنهدرين، لانه زي ما الزوجة بتاخد المهر، قال احد الاباء القديس جيروم، تقريبا في تفسير كامل للمزمور ده للقديس جيروم، قال القديس جيروم انه لما رد 30 من الفضة، المفروض انه لما حد بيتجوز واحدة بيديها المهر، فراح هو يدفع المهر، رد 30 من الفضة، فاعتبر السنهدرين ان هو الارملة بتاعته. انه بعملة يهوذا لم يعد السنهدرين مجمع لله. ليكن بنوها ايتاما وامرأته ارملة. فممكن ناخد بقى بنوه بمعنى عام، ان كل من يسلك في ذات خطوات يهوذا بقى ابن اليهوذا، لانه ولاد ابراهيم يعملوا اعمال ابراهيم، ولد يهوذا يعملوا أعمال يهوذا. فكل من يجحد الإيمان بالمسيح صار ابن اليهوذا. ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة. هنا ذهبي الفم بيقدم اعتراض من جهة تدبير الله. طب واحد أبوه غلط، إيه ذنب ولاده أن يكون بنوه أيتام وامرأته أرملة؟ المفروض هو اللي غلط، هو اللي يتحمل نتيجة غلطته. ذهبي الفم بيقول انه اللي مقصود ببنوه هنا اللي هم يسلكوا في نفس خطوات الشر بتاعته، عملا بالمبدأ اللي قبل المسيح، لو كنتم ابناء ابراهيم كنتم تعملوا اعمال ابراهيم. فمقصود هنا ببنوه، ذهبي الفم بيفسر، مش بنوه يعني أب بقى وحش فولاده هتصيبهم الشر، قال لا، أب وحش اللي يسلك في ذات إيمان هذا الرجل يصير له ابنا حتى لو ما كانش ابنه بالجسد. ده تفسير القديس يوحنا فهم الذهب. تفسير آخر قاله أحد الأباء، لو أب شرير وربى ابنه على الشر، لو ابنه سلك في الشر يتعاقب العقاب اللي بيقع على أبوه. يبقى الابن هنا مش بيتعاقب علشان خطيئة أبوه، لا، ده بيتعاقب على الشر اللي هو عمله. لكن مبدأ ربنا إنه النفس التي تخطئ تموت، مفيش أب يغلط وولاده يتحملوا نتيجة غلطة أبوه. يكمل في الآية 10، ليته بنوه تيهانا الإنسان الخاطي حاله زي قايين تائه وهارب أكون في الأرض. يوقف بنوه تيهانا ويستعطوا ويلتمس خبزا في خرابهم. لما العائل بتاع الأسرة صارت أيامه قليلة فمات، فبالتالي الأسرة صارت في عوز مش لاقي تسديد احتياجاتها. ليتوه بنوه تيهانا، العائل لاقين حد يربيهم ولا لاقين حد يرشدهم. ويستعطوا، أبوهم مات ووظيفته راحت ومات في سنه صغير مش ساب لهم خير مش لاقين يأكلوا. وليلتمس خبزا، يروح يدور على حد يأكله. طبعا منظر عكس تماما منظر التقي. شوفوا الإنسان الشرير لما مات بقى حال أولاده إزاي. طب الإنسان التقي، كنت فتى والآن شيخت لم أرى الصديق أن تخلي عنه أو زرية له تلتمس خبز. لو حبينا ناخدها كمعنى نبوي، ليته بنوه تيهانا، بنوه هم اليهود اللي سلكوا في ذات خطوات إيمان يهوذا من جهة رفض المسيح أسلوب أسلوب. ليته بنوه تيهانا سنة 70 ميلادية اتشتتوا في كل بقاع الأرض. ويستعطوا، بدل ما كان اليهود بيتمتعوا بشمع روحي، عندهم أنبياء وعندهم هيكل وعندهم مذبح وعندهم كهنوت، فقدوا كل دوت، فصاروا يستعطوا البركات الروحية، لا نبي ولا كاهن ولا هيكل بعد صلبهم للمسيح. الآية 11، ليصطاد المرابي كل ماله ولينهب الغرباء تعب. معنى أخرى تصيب الإنسان الشرير حالة الإفلاس. المرابي ده بياخد أكتر من حقه. أنا في العوز رحت استلفت، فاستلفت من مرابي فخدت مبلغ بسدده للمرابي أضعاف المبلغ اللي أنا خدته. عايز أقول إن كل التعب بتاعه راح بلا قيمة كوصف للحالة اللي يعيشها الإنسان الشرير ونسله من بعده. لو خدنا المعنى الرمزي ليها، المرابي، مين المرابي اللي بيسترد أكثر مما يستحق؟ إبليس. ليصطاد المرابي كل ما له، كل أعمال الإنسان، كل أفكاره، كل مواهبه، كل طاقاته، إشلام بإيه؟ إشلام بياخدها لحسابه. والغرباء جنود إبليس. ولينهب الغرباء تعبه، كل تعب الإنسان يبقى لحساب الشيطان. البعض فسرها كمعنى نبوي، إنه لما المسيح بيقول إنه إنسان إدى عبيده أمواله، فإدى واحد وزنه، قالوا مين اللي خد الوزنة وطمرها في التراب؟ والمسيح جه بيقول له كان يجب أن تضع فضتي عند الصارفة، فما تجد أخذها معه ربا. قالوا اللي مقصود بصاحب الوزن دوت مين؟ يهوذا. فكانت النتيجة نزعت الوزن منه، نزعت بركة الرسولية منه وأعطيت لآخر. البعض فسر المرابي أنهم الرومان، ليصطاد المرابي كل ما له. اليهود جيهم الرومان وأخذوا، هدوا لهم المدينة وهدوا لهم الهيكل. ولينهب الغرباء تعبوا، 30 من الفضة اليهود راح يسلم المسيح من أجلها ما استفدش بيها. يكمل في الآية 12، لا يكن له باسط رحمة ولا يكن مترأف على يتيماه. معنى أخرى تصيب الإنسان الشرير، لا يكن له باسط رحمة. هو إنسان شرير وما عملش رحمة في حياته، فبعد رحيله مفيش حد يبسط رحمة لأهل بيته لأنه ما عملش رحمة في حياته. لا يكن له باسط رحمة ولا يكن مترأف على يتيماه. لما هو مات بقوا حاله أيتام، ما حدش ترأف على عياله لأنه هو ما صنعش رحمة في حياته. تقولي طيب مش دوت فيه شيء من الظلم، إنه إنسان ما عملش رحمة ومات، فبسبب سلوكه الشرير ورث ولاده السمعة الوحشة بتاعت أبوهم، فمحدش بيعمل مع الولاد رحمة، الناس كلها بتتجنبهم بسبب إيه؟ بسبب شر أبوه. أصح. طيب هل ده ظلم؟ أقول لكم في خطة ربنا أنه لما خلق البشرية أراد الله أن يجعل البشرية شجرة واحدة. يعني صعب الفصل ما بين أعمال الآباء وما يحصد الأبناء. ربنا كان قاصد يحط ده في قانون الطبيعة ليه؟ علشان يلجم الشر في الأرض. إنه لو كل إنسان بطوله كده جزيرة مستقلة أنا أعمل ما بدالي من شره ويحصل اللي يحصل لي. لكن مرات كتير لما بيبقى الإنسان عارف إن الشر بتاعه هيورثه لابنه، لو هو من أجل نفسه مش عايز يمنع نفسه من الشر بيمنعه عشان خاطر ولاده، وده قصد ربنا. يعني هو إنسان شرير ومش فارقة معاه، بس مرات كتير يفتكر إن اللي أنا هعمله دوت هتعب بيه العيال حتى لما بعد ما موت خلاص مانيش عامله. فربنا قصد إن يجعل البشرية كلها شجرة واحدة، ما بقاش كل إنسان جزيرة كده مستقلة يعمل ما بداله وهو لوحده يحصد نتيجة أعماله، لا، نتيجة العمل اللي بيعمله الولاد بيحصدوه. ده قانون ربنا في الطبيعة، طير وراس ده قانون، وربنا حطه علشان يخلي سلوكياتنا تبقى كويس. هسلك سلوك راضي، مش بس أنا اللي هتعب، لا، ده أنا هورث ولادي جسم سقيم بسبب العادات الشريرة بتاعتي، من شرب مسكرات من أي حاجة، الصحة تتلف فخلف عيال صحتهم تلفان. ده قانون اسمه قانون الوراثة، ده قانون الله بيسيس به الكون. ففي له قانون الوراثة، لا، ده ما اسمه ظلم، ده قانون من قوانين ربنا. بس بوضح بقى، طب هو ليه ربنا عمله؟ عشان يلجم الشر في الأرض. كتير بيحصل كده، تلاقي الأب يعني يمكن هو جيد نفسه هو مستهتر مش جاد، بس مرات كتير لما يفكر في ولاده فدي تلجمه عن التمادي في الشر. لا يكن له باسط رحمة ولا يكن مترائف على يتيمه. أحد الأباء قال حتة حلوة روحية في لا يكن له باسط رحمة، قال الإنسان الشرير، الإنسان اللي عايش في الخطية، لو مش هيرحم نفسه ويقدم توبة فصلاة القديسين مش هترحمه. يعني ما كانش الإنسان يرحم نفسه مش هيرحم. يرحم نفسه ما مقصود بإيه؟ بأنه هو يتوب. لذلك مرة واحد راح للأنبا أنطونيوس فبيقول له صلي لي، فالأنبا أنطونيوس قال له إن صلاتي لن تفيدك ما لم تصلي أنت من أجل نفسك. فما كانش الشرير يرحم نفسه أن يقدم توبة أن يرجع لربنا، فحتى لو الآخرين صلوا من أجله الصلاة هتكون بلا نفع. ليه؟ لأنه لا يكن له واسط رحمة. القديس جيروم بيسأل اليهود بقى بتوع العصر بتاعه، ويهود العصر اللي احنا فيه، لا يكن له باسط رحمة ولا يكن مترأف على يتيماه. بيقول اليهود ان انتوا لما رحتوا بابل بسبب عبادة الأصنام ربنا رحمكم وترأف عليكم حتى وانتوا في السبي بعت لكم أنبياء. طيب ليه النهاردة ربنا مش بيترأف على اليهود ومش بيرحم؟ ليه ما بيبعت لهمش أنبياء؟ لأن اللي هم عملوه أبشع. طبعا ده سؤاله كديس بروم وسكت، بس في الحقيقة بقى لو اليهود فكروا احنا لما عبدنا أصنام وروحنا سبي بابل ربنا اطرائف علينا وبعت لنا أنبياء في السبي، زي حزقيال مثلا كان نبي في السبي وفي أرض السبي، أرميا كان نبي في فترة السبي بس في أرض يهوذا. النهاردة ربنا مش بيترائف على اليهود، أو 2000 سنة مش 70 سنة كانوا وقتها بتوع السبي، 70 سنة في السبي ومعهم أنبياء. طب النهاردة بقى لهم 2000 سنة انقطع صوت النبوة في إسرائيل. ليه؟ لأن اللي عملوه أبشع من عبادة الأصنام. يكمل في الآية 13 يقول لتنقرض ذريته في الجيل القادم ليمحى اسمهم. أمام الفقر والعوز العيال تموت، فما بقاش في ذرية، ما ما بيعيشوش، او بسبب حال الفقر والعوز الشديد العيال مش عارفين يتجوزوا، فبالتالي ما لهمش ذرية، او ما حدش عايز يرتبط بالعيلة ديت بسبب الشر اللي كان معروف عن ابوه مثلا، لتنقرض ذريته في الجيل القادم ليمحى اسمه. يبقى أحب فيما تقوة الآباء بتفيد الأبناء، فشر الآباء ينال الأبناء شيء منه. أقول لكم بقانون، حتى لو هم تابوا، يعني يوم صلب المسيح في اللص اليمين اتصلب، واللص اليمين آمن راح الفردوس. صار لو لص اليمين دوت، تصور انا معرفش لو كان متجوز وعنده عيال، هيفضل العيال طول عمرهم منعوزين بالصفه؟ مش الولد ده اللي ابوه كان اتصلب على الجلجوسه يوم الجمعه، رغم ان ابوه دلوقتي في الفردوس، لكن الحياه الوحشه اللي عاشها الاب، الابن كان له نصيب من سمعه سيئه فيه. ده قانون، قانون الوراثة ربنا عامله ليه؟ علشان الشر يقل في الأرض. فإذا كان دوت نصيب الشرير من أب غير تقي، ففي المقابل بقى نصيب الأولاد من أب تقي إن أبوهم يورث لهم البركة. وتنقرض ذريته في الجيل القادم ليمحى اسمهم. فطبقناها على اليهود، لتنقرض ذريتهم في الجيل القادم ليمحى اسمهم. اليهود ورثوا ولادهم اللعنة لما قالوا لبيلاطس دمه علينا وعلى ولادنا، ولادهم ورثوا اللعنة. في سنة 70 جه بيلاطس ذبحهم، اللي الآباء طلبوه دم، لو الدم ده زكي احنا نتحمله احنا وعيالنا، فلأنه كان دم زكي فعلا هم ورثوا نفسهم اللعنة. ما رشدوا من ربنا، ما فيش أنبياء، ما فيش ذبائح، ما فيش أكل، وأولادهم جه تيتوس ذبحهم. ليذكر اسم أبائه لدى الرب ولا تمحى خطية أمه، إن بسبب عدم التوبة بتظل الخطية ملتصقة بالأسنان لغاية يوم الدينون، ما بتمحاش. ليذكر اسم أبائه لدى الرب، شوفوا قيمة الغفران بقى اللي احنا بنحصل عليه في المسيح يسوع، ان الخطية بتمحى، ربنا يعود لا يعود يذكر. طب بدون الصليب، ليذكر اسم ابائه لدى الرب ولا تمحى خطية امه، لتكن امام الرب دائما. فعلا خطية اليهود قدام عينينا ربنا حتى اليوم. اقول لكم عبادة الاصنام كانت قدام عندنا ربنا 70 سنة وركحه. طب اللي عملوه في الجلجسة لسه لغاية النهاردة خطيئتهم قدام ربنا. لتكن أمام الرب دائما وليقرد من الأرض ذكره. تقول لي طب ما اليهود لم يقرد اسمهم من الأرض. طبعا اليهود كجنس موجود لأنه ليه دور في الأيام الأخيرة، لكن لتقرب من الأرض ذكرهم، الأرض الجديدة والسماء الجديدة، اليهود الأشرار اللي رافضين المسيح مش عليهم ذكر فيها، من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب ليميته. بين حياة القسوة اللي عاشها الإنسان ده من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، ما حاولش يعمل مرة رحمة في حياته، بل طرد إنسانا مسكينا وفقير والمنسحق القلب ليميته، بسبب إنه ما فيش أعمال رحمة. فزي ما قال القديس يعقوب، الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل الرحمة. طب مين الإنسان المسكين والفقير والمنسحق اللي هم طردوه؟ ده المسيح اللي فيه تجسده، كان مسكين، مسكين يعني فقير، فقير في عشته، فقير في مهنته، فقير لم يكن لها ناس ندرسه، فقير كانوا نساء بينفقوا عليه من أموالهن. المسكين الفقير دوت يهوذا ما عملش رحمة معاه، فلذلك ما يستحقش الرحمة. أحب اللعنة فأتته، ولم يصر بالبركة فتبعدت عنه. يعني يهوذا كان مدعو أن يكون إنسان مبارك، أنت دعيت أنك تبقى رسول للمسيح، له مش عايز البركة، هو حب الإيه؟ حب اللعنة. لا تطيق الرب حسب أنك، أنت بتحب اللعنة خد اللعنة، أنت لا تصر بالبركة يبقى ما فيش بركة. لم يصر بالبركة لذلك يأخذ وظيفته آخر. أحب اللعنة اليهود، ناس بتحب اللعنة، دموا علينا وعلى أولادنا، يعني يحبوا اللعنة، جايبين لعنة ليهم ولأولادهم. لم يصر بالبركة، المسيح جه وبيقدم عطاياه، هم لم يصروا بالبركة بتاعت المسيح، لم يصروا بعطايا المسيح، رفضوا. أحب اللعنة فأتته، ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه. الآية تنطبق على إبليس نفسه، أحب اللعنة فأتته ولم يصر بالبركة. إبليس في خلقته الأولى كان في وسط ملائكة الله بيسبح، لو ما حبش العيشة دي أحب اللعنة فجت له اللعنة، ولبس اللعنة مثل ثوبه. صار واحد يعني اللعنة محوطة زي الهدوم، وزي ما هو يستنكف من أن يخلع هدومه يستنكف من أن هو ينخلع من اللعنة، هو ملتصق بها. لبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في أحشائه، المية في أحشائه يعني كل أفكاره ممزوجة باللعنة. وكزيت في عظامه، العظام دي اللي بتشدد الجسد يعني الإرادة، فلأنه حب اللعنة فبقت إرادته إرادة شريرة وبقت أفكاره كلها أفكار شريرة. لبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه لتكن له كثوب يتعطف به وكمنطقة يتنطق بها دائما. كلم عن المصير الأبدي، حيلقى في وسط النار، نار جهنم، فتبقى النار زي صوب بيتعطف فيه. هذه أجرة مبغضية من عند الرب، هذه أجرة كل من يرفض صليب المسيح، كل من يرفض خلاص المسيح. وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. طبعا بالنسبة لداود كان يقصد أبشالوم وأخيتوفل، نبويا هي عن يهوذا وعن اليهود. يختم الجزء دوت بعد ما طلب اللعنة على الأعداء كنبوة عما سيصيب الأشرار، فبيختم بطلب العون من ربنا، يقول له أما أنت يا رب السيد فاصنع معي من أجل اسمك، أنا ما استاهلش، لكن من أجل الاسم اللي دعي علينا، لأن رحمتك طيبة نجني. نجني مش عشان أنا استاهل، لا، نجني رحمة منك. فإني فقير ومسكين أنا، وقلبي مجروح في داخلي من قسوة الناس الأشرار، من البغضة اللي بيقابلوا بيها المحبة. فالإنسان التقي بيبقى مجروح من جواه، قلبي مجروح في داخلي، ودي كشفت مشاعر المسيح تجاه رفض يهوذا ورفض اليهود. قلبي مجروح في داخلي، المسيح طلب لهم الغفران على الصليب لأنه كان يتمنى أنهم يقبلوا خلاص المسيح. كظل عند ميله ذهبت، حياة السيد المسيح زي ظل، أيام ظل يعبر بسرعة، أيام المسيح في التجسد أيام قليلة. كظل عند ميله ذهبت، انتفضت كجرادة. طول حياة المسيح بينتقل من مكان لمكان، من موضع لموضع، عم زي الجرادة، إلى مأوى، إلى بيت. طبعا نفس الأمر ينطبق على داود في فترة هروبه من أيام شاول، انتفضت كجرادة، يتنطط من مكان لمكان. ركبتي ارتعشتا من الصوم، ولحمي هزلا عن سمن. داود أزل بالصوم نفسه، لكن نبويا تكلم عن السيد المسيح انه صام علشان يعلمنا الصوم، بيوصف الفترة بتاعت الصليب، ركبتي ارتعشتا من الصوم. المسيح من يوم الخميس ما حطش حاجة بقه من عشاء الفصح، طول بقى خميس صباح جمعة، طول الجمعة كله ما دقش ولا نقطة مية. ركبتي ارتعشتا من الصوم، ولحمي هزلا عن سمن، وأنا صرت عارا عندهم، ينظرون إلي وينغضون رؤوسهم. طبعا نفس المشهد على الصليب، كل اللي معدي ينظر راسه ينقض هيكل الله وبنيه في 3 أيام. أنا صرت عارا عندهم. التهمة اللي اليهود اتهموا بها المسيح إنه مكدف. طب والمكدف بحسب الناموس يرجم؟ لا، إحنا مش عايزين نرجمه، إحنا عايزين نخليه في عار. طب إيه الموتة اللي فيها العار؟ موت الصليب. طب إحنا يهود ما بنصلبش، الشريعة بتاعتنا ما بتقولناش نصلب. بص اللي يصفون البعوضة بعون الجمل، مش مهم إن إحنا بنقتل واحد بريء، بس يعني ما نقتلش بدون حكم الشريعة. ما نقتلوش بأحكام مش موجودة في الشريعة. طب مين اللي بيصلب الرومان؟ طب نودي له الرومان علشان الرومان يصلبوه. أنا صرت عارا عندهم عشان يموتوا موت العار. أعني يا رب إلهي، خلصني حسب رحمتك. صرخة المسيح في البستان وصرخة المسيح على الصليب. وليعلموا إن هذه يدك أنت يا رب فعلت هذا. اثبت ليهم إنه مش هم اللي بيقدموني للصليب، دي مشيئتك انت وطاعتي انا لمشيئتك من اجل خلاص الانسان. ليعلموا ان هذه يدك، طبعا عرفوا ان دي ايد ربنا انت لما قام في اليوم الثالث. انت يا رب فعلت هذا، اما هم فيلعنون. كل ما يبص للمسيح هذا ملعون، كل ما نقولك على خشب ادمت على خشب يبقى عليه لعنة، اما هم فيلعنون واما انت فتبارك. شرط الصليب دي اللي هي الحقت اللعنة باسم المسيح، هي اللي انت بيها بتبارك شعبك. لذلك يلعنه زي ما يلعنه. كيف ألعن من لم يلعنه الرب؟ وكيف ألعن من باركه الرب؟ انتوا لعنوا زي ما انتوا عايزين، ونعتوا المسيح بالصفة الوحشة دي كما تريدون، لكن في الحقيقة صليب المسيح هو اللي صار بركة، لأن ربنا أمر بالبركة فيه. أما هم فيلعنون وأما أنت فتبارك. قاموا وخزوا أما عبدك فيفرح. لما قام المسيح بقى في اليوم الثالث كل دول صاروا في حال خزي، والمسيح ورسله واللي آمنوا به كان في حال فرح. ليلبس خصمائي خجلا وليتعطفوا بخزيهم كالرداء. حال اليهود بقى في فجر يوم الأحد. علشان كده ختم المزمور: أحمد الرب جدا بفمي وفي وسط كثيري أسبحه. ثمرة القيامة اجتمع المسيح مع التلامذة تاني وصار صرح في وسط التلاميذ، وصار اسم المسيح هو موضوع التسبيح لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلص. احنا قبل كده شفنا اللي واقف عن يمين الشرير الشيطان، لا دلوقتي لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القادين على نفسه. واضح بقى انه في اخر المزمور انه هدأت مشاعر المرنم وبدأ يزداد ثقة في ربنا، وبدأ يسيب العدو في ايدينا ربنا يفعل فيه بنا حسب مشيئته. ده المزمور 109. المزمور اللي بعديه مزمور 110 كنا خدناه قبل كده، اللي هو قال الرب لربي اجلس عن يميني، مزمور المسيح الملك والكاهن. مش هنعيده، لكن برضو في الترتيب بتاع المزامير ورا بعض لطيفة. المزمور 109 مزمور نسياني طبعا زي ما احنا شفناه بيتكلم عن يهوذا وعن رب اليهود المسيح، والمزمور 110 مزمور نسياني طبعا بالتأكيد قال الرب لربي اجلس عن يميني بشهادة المسيح في كيف يدعوه داود رب قائلا قال الرب لرب. فالمسيح شهد ان المزمور ده مكتوب عنه. بصوا الاثنين بقى جنب بعض. مزمور 109 شفنا اتضاع المسيح في رفض اليهود له في الازدراء به. المزمور 110 كلم عن مجد المسيح، اجلس عن يميني حتى اضع داء موضع القدمين. فان كان المزمور 109 بيتكلم عن المسيح المرفوض، فالمزمور 110 بيتكلم عن المسيح الممجد. يبقى موعدنا بنعمة ربنا بقى في محرم بيه وعليكم خير مع المزمور 111. كل خير وانتم طيبين، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.